بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن نعم الله تبارك وتعالى على عباده كثيرة لا تحصى، ولا تدخل تحت الحصر ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وإن من أصول النعم العظيمة نعمة العقل الذي يكون به الإدراك والتمييز، ومحله القلب، كما دل على هذا النصوص الشرعية كقول الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فدل على أن الفقه والعقل بالقلب. والعقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان ويمنعه عن فعل ما لا يليق، فيحجم عن القبائح ويقدم على الأمور الطيبة، فيعقله عقله وينهاه عن الرذائل ويدعوه للفضائل. ولهذا سمي العقل نهيه، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. والنهى جمع نهيه، والعقل نهيه لأنه ينهى صاحبه عن الرذائل. العقل نعمة ميز الله تبارك وتعالى بها الإنسان عن الحيوان، حتى صار يعرف ما يضره وما ينفعه، يعرف المصالح والمنافع فيحرص عليها، والمضار والأخطار فيجانبها. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى العقل مناط التكليف، فإذا وجد العقل وجد التكليف، وإذا ارتفع العقل ارتفع التكليف، فإذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وإذا نظرت إلى هؤلاء الثلاثة تجد أنهم إما قد عدموا العقل، أو أن العقل لم يكتمل، أو أنه مغطى بالنوم. بالعقل يعقل المرء عن الله مرادح، ويفهم الأمر من النهي، والوعد من الوعيد. بالعقل يحصل الكمال الأخلاقي للإنسان ويترقى في درجات الكمال. والله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وإنما يحرص على معالي الأمور العقلاء الحكماء. ولهذا قالوا: إذا رأيت الإنسان أديبا أريبا ذا مروءة فاعلم أنه عاقل، وإذا رأيت عنده قحة وقلة حياء فاعلم أن في عقله شيء. فإن الله تبارك وتعالى ذم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت راحته، في وقت الظهيرة، فأخذوا ينادونه من وراء الحجرات: يا محمد اخرج إلينا. وكان الأولى أن ينتظروا حتى يخرج إليهم في وقت خروجه، ولكنهم لم يتأدبوا. فلما لم يتأدبوا وصفهم الله بقلة العقل، قال تبارك وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ما قال لا يؤمنون لا يعلمون، وإنما قال لا يعقلون. قالوا فلما لم يتأدبوا دل هذا على قلة عقولهم. فأدب الرجل عنوان عقله. بالعقل يحصل التقدم والحضارة. ولهذا كلما كان الإنسان ذكيا عاقلا كلما نفع نفسه ونفع غيره، سواء كان مسلما أو غير مسلم، هذا في الأصل. ولكن العقل الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة هو عقل الزكاء. فإن الإنسان قد يكون عنده عقل ذكاء بلا زكاء، فيكون ذكيا غير زكي، فهذا لا ينتفع بذكائه، بل ربما ينفع به غيره وهو لا ينتفع، وربما يكون ذكاؤه وبالا عليه. ولكن العبرة بالزكاء مع الذكاء، أن يكون الإنسان ذكيا ومع هذا يكون عقله زاكيا، يكون عقله ساميا. وأما مجرد العقل والإدراك دون زكاة فإنه يكون به قيام الحجة على الإنسان، ولكن لا ينتفع بهذا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ فوصفهم بقلة العقل وأنهم لا يعقلون. ولو كانوا لا يعقلون عقل تكليف عقل تمييز ما كانوا مكلفين وغير ملومين، ولكن المقصود أن عقولهم لم ينتفعوا بها ولم يعملوها فيما ينفعهم، ولهذا كأنه لا عقول لهم، كما قال تبارك وتعالى في الآية المتقدمة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ومعنى قوله عز وجل لا يعقلون بها أنهم لا يعقلون عقلا ينفعهم، وإن كان ذلك العقل تقوم عليهم به الحجة. ولهذا يوم القيامة يلوم الكفار أنفسهم بأنهم ما انتفعوا بعقولهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعاقل الذي يسمع كلام الله عز وجل ويؤمن به ويتبعه ويزكو بعقله. وهذا العقل مخلوق مكلف يجب أن يوضع في موضعه الصحيح. فالناس منهم من غلا في العقل حتى جعله أصلا ومردا، بل قدمه على الشرع وجعله حاكما على الشرع، فما أقره العقل من الشرع قبله وما لم يقبله عقله رده، وهذا غلو ومردود على صاحبه. فإن العقل مخلوق من مخلوقات الله ومحدود بحدود حده الله عز وجل، لا يتجاوزها. يجب عليه أن يكون سامعاً مطيعاً مؤمناً بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز حدوده. فمن الناس من تجاوز بعقله حتى حكم عقله في ربه، فنفى عن الله بعض الصفات. لماذا؟ قال لأن العقل لا يطيق هذه، ما يصدق هذه، ما يتصور إلا كذا. لا، العقل له حدود، وديننا قائم على السمع والاتباع لا على العقل المجرد والابتداع. نعم، العقل له مجاله لكنه ليس حاكما على الشرع، وإنما محكوم عليه بالشرع. ومن الناس من أهمل عقله فلم ينظر ولم يتفكر ولم يتأمل، والله عز وجل قد أعطانا العقول من أجل أن ننظر ونتفكر ونتأمل فنعرف الحقائق التي جاءت بها الرسل ونزلت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال ينظرون فيستفيدون على أن يستفيدون أن هذه الأشياء لا بد لها من موجد، إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأولي الألب، إن في خلق السماوات لآيات لأولي الألباب، واللب هو خالص الشيء. فالعقل يستفيد به الإنسان، يقوي إيمانه حينما ينظر ويتأمل في خلق الله ويتفكر في خلق الله، فهذا الخلق يدل على وجود الخالق. كما قال الأعرابي، قال: إن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فليل داج وسماء ذات أبراج، ألا يدل على وجود اللطيف الخبير؟ فاستدل بعقله على وجود الرب تبارك وتعالى. لكن ما يتعلق بتفاصيل الإيمانيات هذه لا تعرف إلا بالشرع، بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين أنزلوا العقل منزلته الصحيحة، وقالوا إن العقل مخلوق ويعرف الخير من الشر والهدى من الضلال، لكنه ليس المرد في الشريعة، وإنما المرد في الشريعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يخالف ما جاء في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما تدل عليه العقول الصحيحة. ولكن العقل ربما لا يحيط علما بما دلت عليه الشريعة. والشرع كما قال العلماء قد يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، ما يأتي بمستحيل، لكن قد يأتي بشيء يحار فيه عقل الإنسان، لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا. فما يتعلق بالمغيبات ما يمكن نعرفها بعقول المجردة، ما يتعلق بالماضي السحيق ما يمكن تعرفها بالعقول المجردة، ما يتعلق بالأمور المستقبلية ما تعرفها بالأمور المجردة. ما كان في خلق آدم عليه السلام وما حصل من أحداث حتى أهبط إلى الأرض وما حصل من قصص الأنبياء السابقين ما يكون يعرف الإنسان بعقله. كذلك ما يكون في المستقبل من الحشر والنشر والبعث ونحو الجزاء والحساب ما يعرف الإنسان بعقله. كذلك ما يتعلق بكيفيات صفات الله تبارك وتعالى والأمور الغيبية ما يعرف الإنسان بعقله، إنما يعرفها بالشرع. فإذا العقل له حد، لا نهمله ولا نؤلهه، لا نهمل العقل ولا نؤلهه، وإنما نضعه في موضعه الذي أكرمه الله تبارك وتعالى فيه. ثم ينبغي أن يعلم أن هذا العقل له مغذيات تغذيه حتى يكون صاحبه رشيدا، وحتى يثمر الإنسان الثمرة الطيبة من الأقوال والأعمال الطيبة الزاكية التي تنفعه في الدنيا والآخرة. أعظم هذه المغذيات الوحي المطهر، الوحي المبارك من كتاب وسنة، فإن القرآن يزكي القلوب لأنه يسمو بها ويكملها ويجملها. ولهذا أذكى الناس أهل القرآن، مع أنهم يبذلون جهدا مضاعفا في حفظ القرآن، لكن هذا يزيدهم ذكاء ويزيدهم زكاء. وقد قال عثمان رضي الله عنه قال: لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. والله تبارك وتعالى سمى كتابه نورا، وسماه هدى، وسماه تبيانا، فهو نور يضيء القلوب. فكلما تغذى الإنسان بالعلوم الشرعية كلما كان أرجح عقلا، نظره أسمى، أمله أبعد، رغبته أعظم، ينظر إلى ما وراء هذه الحياة الدنيا، هذا من عقله الراجح. فإذا زكى الإنسان بعقله بالقرآن زكى، كذلك الإيمانيات، أن يؤمن الإنسان بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع ويطيع، فهذا يزكي عقله. كلما آمن الإنسان كلما زكى عقله حتى صار عبقريا ذكيا. وكلما ضعف إيمان الإنسان كلما ضعف عقله. ولهذا انظروا إلى الناس في الجاهلية كيف كانت أحوالهم، كانوا يعبدون ما ينحتون، يأتون إلى حجارة فينحتونها، هم ينحتونها بأنفسهم ثم ينصبونها ثم يتذللون لها وهي لا تسمع ولا تبصر. سبحان الله، حتى جاء أنهم أحيانا يضعون لهم صنما من طعام، من تمر أو نحوه، فيعبدونها أول النهار ويأكلونها آخر النهار، يأكلون ربهم. هكذا العقول المجردة إذا لم تتزكى بماذا؟ بالعقل المطهر، بالوحي المطهر. هكذا العقول إذا لم تزكى بالوحي المطهر. وانظروا إلى ما ألقى الله عز وجل عليهم باللائمة في سورة الأنعام: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وأمور عجائب، اقرأ سورة الأنعام ترى افتراءاتهم واختراعاتهم في دين الله تبارك وتعالى ما لم يأذن الله به. وهذا لماذا؟ لأنهم ما زكوا عقولهم بالوحي السماوي. فلما جاء الإسلام وجاء الوحي السماوي وآمنوا صاروا عباقرة، صاروا علماء، فتحوا المشارق والمغارب بعقول زاكية ذكية. فإذا كتاب الله تبارك وتعالى يزكي العقول ويسمو بالإنسان فينال السعادة في الدنيا والآخرة. ومما يضر بالعقل الجهل، فالجهل ينزل بمستوى الإنسان، وخصوصا الجهل بدين الله تبارك وتعالى. الجهل بدين الله يجعل الإنسان في تفكير تعجب منه أيها المسلم. وانظروا في هذا الزمان الذي نقول هو زمان التقنية وزمان تفتيت الذرة وزمان الصعود إلى المجرة وزمان وزمان، هل تصدقون أن هناك من يعبد الأصنام الآن؟ لعلهم جهلاء، والله عباقرة، دكاترة، بروفيسور، حتى ذكروا أن بروفيسور بوذي يعبد بوذا، والبوذيون بالملايين، ومنهم دكاترة ومهندسون وخبراء يعبدون بوذا صنم. إذا جئت إلى بلدانهم تجد في أسواقهم في بيوتهم ذكروا أن بروفيسور يدرس في الجامعة، فإذا أراد أن يذهب للجامعة في الصباح يأتي إلى بوذا عنده في بيته صنم صغير فيقدم له تفاحة ويطلب منه البركة، ثم يذهب هذا البروفيسور إلى طلابه في الجامعة ليدرسهم علوما مادية دنيوية دقيقة، ذكي. فإذا عاد في اليوم الثاني وأراد أن يذهب أيضا إلى الجامعة ذهب إلى بوذا أيضا ليأخذ منه البركة، فيجد أنه أكل نصف التفاحة أو ربعها ما أكل شيء، جماد ما يأكل جماد، فلا يفيق عقله، يرمي تلك التفاحة ويقدم له تفاحة أخرى ويأخذ منه البركة ويذهب ويدرس. ما هذه العقول؟ والسبب في ضعف هذه العقول أنها لم تتزكى بالعقل بالوحي السماوي، ما تزكت تلك العقول بالوحي السماوي. فلا تعجب أن تنحدر في تلك الضلالات والغوايات. فإذا الجهل بدين الله تبارك وتعالى يضعف العقول وإن كان صاحبها ذكيا، فلا لا يكون ذكيا وإن كان ذكيا. كذلك أيضا العلوم الزائفة والخزعبلات والخرافات كلها تضعف العقول. كذلك التعصب، حينما يتعصب الإنسان لرجل غير معصوم، من المعصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلد الإنسان دينه رجلا فإنه يكون قد عطل عقله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. ما تكون إن معه، يجب أن يكون لك عقل يعقلك عن الوقوع في الرذائل والمحرمات. فالتبعية المطلقة التي نراها عند بعض الناس، ما يخالف الإمام في شيء حتى وإن خالف قول الله وقول رسوله، هذا ما احترم عقله. فالواجب أن يكون الميزان عندنا ماذا؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل من قال بقول دل عليه دليل صحيح صريح من كتاب الله أو سنة رسوله قلنا سمعا وطاعة، وكل من خالف هذا رددنا عليه قوله وأمره إلى الله عز وجل. أما ما نراه من تبعيات لمتبوعين غير معصومين فإن هذا في الحقيقة ليس من شكر نعمة العقل وإهمال لهذه النعمة التي ميز الله عز وجل بها الإنسان. كذلك أيضا مما يضر بالعقل التفاهات التي نراها أحيانا، وخصوصا في وسائل التواصل، ما يسمى وسائل التواصل الاجتماعي ونحو ذلك من أمور التقنية التي انفتحت على الناس، ما فيها من ترهات وما فيها من تفاهات وما فيها من أمور باطلة، هذه في الحقيقة تضر بعقل الإنسان. حتى إذا تكلم بين الرجال لا يحسن أن يتكلم، ما جالس رجالا، ما جالس علماء، ما جالس عقلاء، فنضح بما تغذى به من تلك المجالسات. فمما يقوي العقل أن يجالس الإنسان العلماء والحكماء وأهل الفضل، فيستفيد من عقولهم من تجاربهم. ومن هنا جاء فضل المشاورة، لأنك إذا شاورت إنسان أضفت عقله لعقلك. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة أن يشاور الصحابة، وهو أكمل الناس، ليكون هذا منهج أن تستفيد من عقول الآخرين. فالإنسان يستفيد ممن يجالسه، فإذا كان يجالس التافهين والذين حياتهم كلها لعب ولهو ونكات باطلة فارغة، فإنه سيكون عقله مليء بهذه الترهات. والذي يجالس العقلاء والحكماء سيستفيد من ذلك عقلا وعلما وحكمة. ومما يضر بالعقول ما يزيلها أو يضعفها من مسكرات ومخدرات ومفترات. ولهذا الإسلام جاء بحفظ 5 كليات، من هذه الكليات كلية العقل، جاء بحفظها، أن لا يتلفها الإنسان، لا يفسدها، لا يضر بها، بل يحافظ عليها محافظة معنوية بالإيمانيات والعلوم النافعة، ومحافظة حسية فلا يفسدها بالمسكرات والمخدرات. فإن المسكرات والمخدرات تجعل الإنسان كالحيوان، كرمك الله وسجل تكريمك في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. وجعل من أعظم علامات تكريمك هذا العقل، ثم تذهب يا عبد الله لتزيله؟ الله يريد أن يكرمك وأن تهين نفسك بالمسكرات والمخدرات حتى تكون والعياذ بالله من حزب الشيطان. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالمؤمن يقول: نعم انتهينا. فهذه المسكرات والمخدرات تفسد جوهر الإنسان وما به تميز الإنسان، فيكون كالحيوان، بل والله أضل. ربما الحيوان لا يؤذي، لكن هذا يؤذي إذا سكر واستعمل تلك المخدرات. ولهذا هذا سلاح خبيث فتاك سلطه علينا أعداء الإسلام، فصاروا يرسلون ويهربون إلينا ما يفسد عقول الناشئة وعقول الناس. فإذا صار الناشئة بلا عقول أو عقول مهووسة سيطروا عليهم وهيمنوا عليهم بأسهل ما يكون، بل أخذوا أموالهم وسيطروا على عقولهم. فالواجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة ويزكيها وينميها بالإيمانيات وما ينفعها، ويبعد عنها ويبعدها عما يضر بها، ليكون من أهل الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولي الألباب، وأن يوزعنا شكر نعمه، يجعلنا شاكرين نعمه مثنين بها قابليها ويتمها علينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.